يمكن أن يقال في المقام أنه كان اللائق منهجياً تقديم المصنف لهذا المرجح على ما سبقه لما تقدم منه أنه في جريان مرجحات باب التزاحم لو أجريت مرجحات باب التزاحم مباشرة لا مجال حينئذ لإعمال مرجحات باب التعارض. لما تقدم منه أنه إذا كان بالإمكان تبيان حق أيهما أقوى ملاكين لا نحتاج إلى الاستكشاف عن الملاك بطريق الإن من خلال جريان المرجح التعارض المحض. مو هذا الذي تقدم في التنبيه الثاني، فأنه إذا جرت مرجحات باب التزاحم سوف يتعين لدينا أيهما أقوى ملاكا من الآخر، فحينئذ نستكشف الملاك، الملاك مستكشف أيهما أهم، فحينئذ لما نحتاج إلى طريق أبعد إلى تحصيل الملاك من خلال جريان مرجح باب التعارض ثم بطريق الإن لنستكشف ماذا؟ وجود الملاك الأقوى، لا يحتاج إلى هذا بعد. والذي تقدم في الأمر الأول أي المرجح الأول هو قوة الدلالة من باب تقديم العموم الشمولي على العموم البدلي، وهذا إنما يدخل في المرجح الدلالي في باب التعارض، فكان الأولى للمصنف تقديم هذا المرجح كمنهجيا. ولكن يمكن أن يقال هذا الذي ذكرتموه صحيح فيما إذا وقع التعارض بين سنخين مرجح التزاحمي والمرجح التعارضي، يعني كان يكون كل منهما في طرف، هذا في طرف وذاك في طرف، وأما إذا كانا متوافقين في النتيجة وكلاهما يجريان في طرف واحد فحينئذ لأجل هذا التوافق لا مانع من ماذا؟ من تقديم أحدهما على الآخر ذكران. واضح الفكرة؟ هذا من حيث المقدمة قبل الدخول في المرجح الثاني وهو المرجح الملاكي. سيدنا بعدين أبعد لي هناك هي أفضل لك حتى نظرة واحدة. وفي الحقيقة أن هذا الترجيح شوية طوني مجال وياكم لأنه الحكي طويل وأنا ما راح أذكر كل الحكي لأن بي مصايب هنا زين إيه، وإن كانت العبارة مختصرة أن هذا المرجح الملاكي يبتني على مقدمتين. المقدمة الأولى هو ما ذكرناه مرارا وتكرارا أن الأحكام الشرعية من الوجوبات والتحريمات تابعة لمصالح ومفاسد في متعلقاتها كما هو المشهور عند الأصوليين، فالواجب إنما أصبح واجبا لأن متعلقه فيه المصلحة، والمحرم إنما أصبح محرما مبغوضا عن لأجل فيه المفسدة. فحينئذ في الواجب هنالك اعتبار تحريكي لأجل ماذا؟ اعتبار تحريكي لأجل إيجاد المصلحة من خلال إيجاد الفعل في الخارج. أما في صبحكم الله بالخير، وأما في المحرم فهو اعتبار زجري لأجل شنو؟ ترك الفعل لما فيه المفسدة، فهناك زجر للنفس عن إيجاد الفعل في الخارج. واضح؟ هذه هي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية هي أصل القاعدة أن دفع لو دار الأمر بين المفسدة والمصلحة فإن دفع المصلحة دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة. شوفوا دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة، جيد، وهذه هي أصل القاعدة عندهم في موارد دوران الأمر بين شنو؟ بين كون الفعل، بين كون الفعل راح يجاب نقطة مهمة، بين الفعل واجبا أو محرما. وربما قيل بأن هذه القاعدة من القواعد العقلائية الفطرية عندهم. وياي قاعدة عقلية أو عقلائية فطرية، كما يظهر ذلك بالتأمل في الأمثلة العرفية. كلكم مشتغلين في السوق وتشوفون هذا، معاملة ما لتاجر ما فيها احتمال نقص وخسران، وفيها احتمال ماذا؟ فيها ربح وزيادة في المال. ها هنا في الحقيقة يدور الأمر بين الخسران وبين الربح، أي بين المضرة ونقصان المال ووقوعه في المفسد بهذا المعنى، وبين ماذا؟ وبين الربح والمنفعة في البيع. لا ريب ولا إشكال أن هذا التاجر لا يعتني باحتمال المنفعة في المقام. لماذا؟ لأنه يوازيه أو يقارنه احتمال ماذا؟ احتمال المفسدة والخسران، فحينئذ لا يعتني بهذا الاحتمال، فلا يجري هذه المعاملة لأجل زيادة ماذا؟ لأجل زيادة في الربح. واضح؟ إذن احتمال المنفعة ما دامت مقرونة باحتمال الضرر والخسران فلا يعتد به، وكأن هنالك سر ارتكازي في البين على أن المفسد، بما أن المفسد منقصة ومضرة، مما يعني ماذا؟ انتفاء شيء حاصل لدى الإنسان، شيء يقولون عصفور باليد خير من عشرة على الشجرة. شوفوا هذا هو في الحقيقة مثال للارتكاز العرفي، وهو أن هنالك شيء حاصل لدى الإنسان، احتمال الضرر والنقصان وياي يوجب ماذا؟ منقصة وزوال ما هو حاصل بيده، بخلاف احتمال المنفعة فإنه شيء لم يحصل به، لم يحصل لديه، لم يكن بيده، فبالتالي يكون لدى الإنسان بطبعه يتمسك بما حصل منه، بما حصل لديه دون ما لم يحصل شنو عنده. ولذلك تجدون في كثير من أن الإنسان إذا جاءت له بعض النعم ثم فقدها، له حالة وقع نفسي لدى الإنسان يختلف عن ماذا؟ عن النعم التي لم تحصل لديه أصلا. نعمة مثلا شوفوا في قضية الولد، واحد ما عنده ولد زين، وذاك تأثير بمقدار، ولكن عندما يحصل مثلا على الولد ثم لا سمح الله مثلا يذهب زين، تشوفون تأثيره في النفس زين أوقع وأشد مما لو لم يحصل من أول الأمر. هذا كله على أساس ماذا؟ على أساس الفقدان والوجدان. فإذا هذا هو أساس ماذا؟ هذا هو أساسها الفطري، وهو أن دفع المفسدة أي لأجل دفع ما شنو؟ نقصان ومضرة فيه، أولى من أن يجلب مصلحة فيه. هذه أصل القاعدة. واضح إن شاء الله؟ جيد. إذن هذه القاعدة أرادوا أن يطبقوها في المقام، وقالوا أن في مورد اجتماع الأمر والنهي، ها هنا يدور الأمر بين امتثال الأمر وجلب المصلحة على أساس المقدمة الأولى من أن كل واجب مما فيه المصلحة، أو على أساس امتثال النهي ودفع المفسدة في الفعل من جهة أن المحرم والمنهي عنه مما فيه المفسدة. فيدور الأمر بين جلب المصلحة وامتثال المأمور به، لو كان، لأنه مجمع، هذا مجمع، مجمع لانطباق العنوانين، وبين امتثال النهي ودفع ماذا؟ ودفع للمفسدة، باعتبار أنه هذا التارك مصداق للمنهي عنه، أو الفعل مصداق للمنهي عنه، فحينئذ يدور الأمر بين جلب المصلحة وبين دفع المفسدة. وبما أن هذه القاعدة عقلائية فطرية يحكم بها العقل كذلك، من أن دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة، فيقدم النهي على الأمر في المقام. وضحت الفكرة؟ هذا أساس فكرته بتبسيط منا طبعا. وفيها الآن طرح واقعا يعني فيها كلام كثير جدا، حتى في عبارات الأعلام وخاصة صاحب الكفاية، من التشويش الذي يوجب نوع من الإبهام. لكن أورد على هذه القاعدة بعدة إشكالات، بعضها أورد على المقدمة الأولى، وبعضها أورد على المقدمة الثانية. أما المورد على المقدمة الأولى فما أورده المحقق القمي في قوانينه، ناقش في هذا الاستدلال بلحاظ المقدمة الأولى، وهي أن قولكم بأن الواجب مما فيه المصلحة والنهي مما والمحرم مما فيه المفسدة مما لا يسلم، هذا لا نسلمه في الحقيقة، إذ أن الواجب في فرض تعينه. ليش؟ لأن الواجب مأمور به الأمر بمن تعلق. شوي انتبهوا، ركزوا على ما أخذناه سابقا. الأمر بمن تعلق؟ تعلق بالطبيعة على نحو إخراجها من كتم العدم إلى ساحة الوجود، أي المطلوب صرف وجود الطبيعة. فحينئذ إذا كان للطبيعة أكثر من فرد يتعين في فرد معين، لا يتعين، فلا يقال هذا مأمور به أو هذا المأمور به أو ذاك مأمور به. فحينئذ مع عدم التعين لا يكون ترك هذا الفرد بخصوصه مما فيه مفسدة أو فعله فيه المصلحة. كل هذه المصادق أو هذه الأفراد يمكن أن تنطبق الطبيعة عليها، فحينئذ يكون موجدا للمصلحة. المحقق القمي شي يقول؟ يقول إذا قلنا أن الواجب غير منحصر ما وهو مع وجود مندوحة، فحينئذ ترك الفرد أي الفرد المجمع بين الأمر والنهي وهو الصلاة في الأرض المقصوبة لا يكون مما فيه المفسدة. أما إذا تعين بأن لم تكن هنالك مندوحة، حينئذ هذه الطبيعة سوف تتعين في هذا الفرد بخصوصه، فحينئذ ترك هذا الفرد بخصوصه مما فيه المفسدة، أي أن ترك الواجب مما فيه المفسدة لا أن فعل الواجب مما فيه المصلحة. شوي انتبهوا، فحينئذ لا يدور الأمر بين جلب المنفعة ودفع المفسدة، بل يدور الأمر بين دفع ماذا؟ بين دفع مفسدتين. مو هنا هذا من هذا الباب جلب منفعة وجلب شنو دفع مفسدة في الحقيقة، لأن الواجب إنما يكون واجبا أثر فيه النكتة فيه هو أن الإلزام إنما يتحقق من حيث كون ترك الواجب مما فيه المفسدة، لا أن فعله مما فيه المصلحة. فحينئذ إذا كان ترك الواجب مما فيه المفسدة فلا يدور الأمر بين جلب المنفعة ودفع المفسدة، وإنما يدور الأمر بين دفع هذه المفسدة ودفع ماذا؟ ودفع هذه المفسدة. واضح؟ فلا يدخل تحت ماذا؟ إذن قولكم بأن الأحكام الشرعية هنا أي الواجبات والمحرمات، الأول ما فيه المصلحة والثاني ما فيه المفسدة، حتى تنقحون كبرى صغرى لكبرى، أن جلب المنفعة دل دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة، ليس بصحيح. الصغرى غير تامة عندنا في المقام. ليش غير تامة؟ لأن الأحكام الشرعية ليس على هذا النسق، بل كلها واجباتها ومحرماتها في الواجب يكون في الترك مفسدة، في المحرم في الفعل مفسدة. والسر فيه، فكأن المحقق القمي رأى أن صفة الإلزام إنما تعرض للأشياء هي في خصوص ما فيه المفسدة أو في تركه المفسدة. أما أصل وجود المصلحة فهي لا مما لا توجب إلزاما، إنما الإلزام في الواجب هو في شنو؟ في نقيضة، أي في تركه المفسدة، لأنه لو تركته تقع في المفسدة، لا أن في فعله ماذا؟ مصلحة. فكأنما رأى أن المصلحة مما ليس فيها صفة الإلزام، أما شنو المفسدة فمما فيها هي صفة الإلزام، فحينئذ المفسدة فيها صفة الإلزام. إذا كان فيها فنقول في باب النهي الفعل فيه المفسدة، في باب الواجب الترك فيه المفسدة، فالمفسدة موجودة في الواجب وفي المحرم، فأين قاعدة ماذا أن تكون من صغريات قاعدة أن جلب المنفعة جلب دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة؟ واضح إن شاء الله؟ جيد. المصنف استشكل على هذا الكلام في الحقيقة، قال أن ما ذكرتموه في الحقيقة لا يوجب فرقا ملاكيا بين الأحكام الشرعية، لا يوجد فرقا، أي الواجب والحرام إذا كان الحرام فعله فيه المفسدة والواجب تركه فيه المفسدة، أي فرق من جهة الملاك فيه؟ لا فرق من هذه الجهة، إنما هنالك فرق بين الواجبات والمحرمات من حيث الملاك، فإن الواجب حتى لو تعين في فرد معين وهو في خصوص مثلاً هذه الصلاة في هذا الفرد بخصوص كأن ضاق الوقت ولم يبقى إلا هذا الفرد من الزمان، هذا يكون فعله مما فيه المصلحة وليس تركه ماذا؟ مما فيه المفسدة. وأما الحرام فمبني على ماذا؟ على دفع المفسدة، صحيح، أي الفعل فيه ماذا؟ فيه مفسدة، ولذلك يزجر عن الفعل. أما في الواجب فهو تحريك نحو إيجاد الفعل، ولا ريب ولا إشكال أن الأسس الفطرية عند الإنسان إذا تحرك نحو فعل إلى إيجاده في الخارج، وذلك لما يجده من أن الفعل من آثار مرغوبة لديه، لا أن نقيضه فيه ماذا؟ فيه مفسدة عليه. لا، الإنسان عندما يفعل هذا الفعل وعندما يترك هذا الفعل من جهة ماذا؟ على أي أساس؟ على أساس أن التحرك نحو إيجاد هذا الفعل لما يراه من المصلحة والميل والشوق إلى الفعل، على أساس ماذا؟ على أساس ما يترتب عليه من الأثر المرغوب، وهذا بخلاف ماذا؟ بخلاف النهي، فإن الزجر وعدم ترك الفعل وعدم الجرينة من جهة ماذا؟ من جهة أن الفعل ما يترتب عليه المفسدة. إذن الذي فرق بينهما أن في متعلق النهي الفعل فيه المفسدة، وفي متعلق الأمر الفعل فيه المصلحة، فينطبق عليه هذه الكبرى من أن جلب المنفعة من أن دفع المفسدة أولى من جلب، لأن فيه مصلحة وفيه مفسدة. واضح؟ هذا أساس ماذا؟ أساس ما ذكره المصنف. ولكن الأعلام في الحقيقة أوردوا إشكالات متعددة على فهم صاحب الكفاية، لا نحتاج إلى الخوض في بيان هذه الأمور، تحت يمكن مراجعة المطولات تجدون في الدقة أن هناك كلام طويل عريض، أول على مباني صاحب الكفاية، من أنه ماذا؟ من أن التار تقول في الفعل مفسدة في باب النهي، مع أن النهي ليس هو عنوان الزجر كما ادعيته، بل طلب الترك، طلب الترك يعني الترك فيه المصلحة، فهو في الحقيقة يدور الأمر بين مصلحتين لا بين مفسدة ومصلحة، هذا ناقشوه في عدة نقاشات يمكن مراجعتها هناك. قال قدس سره، انتبهتوا للمشكلة وين؟ زين. كذلك تقدم في ضمن العبادات المكروهة أنه يمكن أن يكون النهي باعتبار تعلقه بعنوان حسن انطبق على الترك، فالترك يكون لأجل انطباق ذلك العنوان الحسن أي مما فيه المصلحة، فيدور الأمر بين أمرين لا بين أمر ونهي حتى يقال باجتماع ماذا؟ باجتماع الأمر والنهي. هناك في ذاك البحث هذا أيضا من ضمن الإشكالات التي طرحت على مباني صاحب الكفاية مع المناقشة في أصل التوجيه. قال: ومن تلك المرجحات أن دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة، وقد أورد عليه في القوانين، أي على هذا دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة أكو مقدمة مطوية وهي المقدمة الأولى اللي بيناها، وقد أورد عليه في القوانين، ما أورد على أصل الكبرى، إنما أورد على الصغرى أنها من مصالح تلك الكبرى، بأنه مطلقا ممنوع. يا بنيش، لأن في ترك الواجب أيضا مفسدة إذا تعين، إذا لم يتعين صحيح، حينئذ هذا في تركه ليس فيه المفسدة، فحينئذ لا يدور الأمر أن يكون ها هنا بين مفسدتين، فما يذكر يمكن أن يكون مصداقا لكم. أما في مورد التعين وهي مع عدم وجود المندوحة، حينئذ في ترك الواجب مفسدة أو لا، إذا ضاق الوقت في تركه مفسدة. ولا يخفى ما فيه ما ذكره من النقاش الصغرى، فإن الواجب ولو كان معينا كما لو تعينت الصلاة في خصوص الأرض المغصوبة فمعينة، هذا التعيين الواجب ليس إلا لأجل أن في فعله مصلحة يلزم استيفاؤها على المكلف من دون أن يكون في تركه مفسدة، حتى يدور الأمر بين مفسدتين، بل يدور الأمر بين جلب مصلحة وبين دفع المفسدة. كما أن الحرام ليس في شنو في 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 الترك مفسد، في الفعل مفسدته وليس في الترك ماذا؟ مصلحتهم. وجي ذاك ليش ما قومته أيضا؟ هكذا يستشكل عليه يا صاحب القوانين، حتى إذا تقول في الترك مفسدة لا في الفعل مصلحة، تعالوا للنهي. قول إيش تقول في الفعل مفسدة؟ قول في الترك مصلحة، هو يجي نفس الكلام. كما أن الحرام ليس إلا لأجل المفسدة في فعله بلا مصلحة في تركه، حتى يقال أنه شنو هذا، يعني جواب يعني كأنما يصير عكسي، إذا ما أقبلت في الواجب تعالوا في الحرام، الواجب فيه المصلحة، في الحرام في الترك ماذا؟ مصلحة، فيدور الأمر بين جلب منفعتين لا أنه جلب منفعتي ودفع مفسدة. المصنف الذي يدفع الأمرين معا وبنفس الدور يمكن أن يستشكل به على صاحب القوانين. ولكن مع ذلك أورد المصنف سيلا من الإشكالات على الكبرى، هذه الكبرى وهي أن جلب المنفعة دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة. الإشكال الأول يقول أن هذه الأولوية المدعاة عقلا ممنوعة مطلقا، ليست بصحيحة على سبيل الإطلاق، بل لا دليل على هذه الأولوية مطلقا، أي أن دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة. فنحن لو طبقناها في الواجبات لازم هذا الكلام يمكن النقد بسيل من الأمور، مثلا أن لازم هذا الكلام هو أن أدنى المحرمات تتقدم على أهم الواجبات، لأنه ماذا؟ أحسنتم، دفع مفسدة أولى من جلب المنفعة، فلو طبقت لازموا هذا، فأنه قد عرفتم فيما سبق بأن الواجبات على مراتب وأقسام، فبعضها من الأهمية التي لا يظهر كالإيمان بالله ورسله وبالمعاد وأشبه ذلك، هذه من ثم يتلوها في الأهمية الواجبات من الفرائض كالصلاة والصوم والحج وما يعبر عنها بفرائض الإسلام، ثم يتلوها بالواجبات اعتيادية، والمحرمات أيضا على قسمين، بعضها من الكبائر كالعقوق وأشباه ذلك، وبعضها من الصغائر. وفي الحقيقة ما يذكر عندهم أن المحرم مشترك مع المكروه، إلا أن المحرم والمكروه واضح بين كل منهما ما فيه المفسدة، ولكن تلك في المحرم مفسدة إلزامية وفي المكروه مفسدة غير إلزامية. الفارق بينهما، أكو مناطق رمادية، الفارق بينهما قد يكون شعر بدرجة ينقلب من كونه مفسدة غير ملزمة إلى مفسدة ملزمة، وهو ما يعبر عنه بالمحرم الأدنى، أي القريب جدا إلى المكروه. لازم هذا أنه لو دار الأمر بينه وبين من الواجبات المهمة، تقديم ماذا؟ تقديم هذا المحرم الذي هو أعلى من المكروه بدرجة على أهم الواجبات، وهذا لم يلتزم به فقيه أو أصولي. مثلا لو في باب التزاحم لو دار الأمر بين حفظ النفس وهو واجب وبين أكل النجس وهو حرام، لازمه تقديم ماذا؟ حرمة أكل النجس على ماذا؟ على وجوب حفظ النفس، مع أنه أي فقيه يلتزم بهذا لو دار التزاحم بين هذين من جهة ماذا؟ عدم القدر. أكو واحد يلتزم بهذا؟ لا، في غير صورة الاضطرار. أكو لو دار الأمر بين حفظ النفس وبين كذا، أنه لازم هذا لو أنه أنقذ الغريق يلزم منه ماذا؟ أن يقع في أكل النجس. زين، هذا لازمه أن نقدم هذا ونترك إنقاذ الغريق؟ من يلتزم بهذا؟
شلون نصور في حالة الاضطرار؟
في غير هذا في غير حالة الاضطرار، من جهة قصور القدرة عن الجلبين التكليفين، مو ذهب إلى الصحراء وأنه اضطر، لا، أنا عندي إنقاذ غريق وعندي شنو وجوب إنقاذ الغريق وعندي حرمة أكل النجس. أنا مقتضى لو دخلت إلى الماء وياي دخلت إلى الماء سوف أترك ماذا؟ أترك الحرمة، لأنه لما راح أنقذ يستوجب ماذا؟ أكل النجس، يعني يقول أنقذ الغريق وأكل النجس. ماكو فقيه يلتزم بهذا. هذا الدليل الأول الذي ذكره المصنف. قال قدس سره شوية، ولكن يرد عليه على الكبر أن أولوية دفع المفسدة على جلب المنفعة مطلقا ممنوعة، بل ربما يكون العكس أولى، كما يشهد به مقايسة فعل بعض المحرمات مع ترك بعض الواجبات، خصوصا مثل الصلاة وما يتلو تلوها. هذا الإشكال الأول على هذه القاعدة. فإذا أنه لا بد إذن أن ماذا؟ أنه هذه جلب المنفعة، دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة، ما يمكن إحراجها في المقام والله مجرد أنه هذا واجب وهذا حرام. لابد من أن نحرز أيهما ملاك أقوى، حتى فإذا هذه لا تجري هذه القاعدة وياك، لا تجري، لأنه في مرحلة متأخرة أولا نكون نحرز، وإذا أحرزنا بعد يقدم ذاك يرجح لذاك، فحينئذ لا نحتاج تقديم الأهم على المهم، بعد لا نحتاج إلى نقطة دفع المفسدة أو لا من جهة. هذا الذي قدمنوها كقاعدة عامة تطبق في جميع الموارد. هذه الإشكال الأول، واضح الفكرة؟ الإشكال الثاني وهو مانع إذا سلمنا هذه الكبرى مطلقا، وهي أن دفع المفسدة أو لا من جلب المنفعة، لكن يمكن لنا أن نمنع صغروية المقام لها، أن نمنع المقام أن يكون صغرا لتلك القاعدة. شوية وياي، إذ أن مورد القاعدة وفيما إذا حكمنا بالتخيير فيجي وفقدان المرجح بعد عدم الأخذ بالترجيح، زين، ونحكم بالتخيير، حينئذ نجي نقول أن دفع المفسدة أولى من جلب منفعة. وهذا في موارد ماذا؟ تاجر في معاملة واحدة يدور أمره، ما مخير، ما احتمال الضرر موجود، احتمال ماذا؟ احتمال النفع موجود، مرجح ما عنده لأحد الاحتمالين على الآخر. هنا يجي ماذا؟ قانون أن دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة. كذلك في الأحكام الشرعية، ما ندري أن صلاة الجمعة واجبة في زمن الغيبة تعييني أو حرام، فما عندنا مرجح لأحد الدليلين على الآخر في شيء واحد وهو صلاة الجمعة. فإذا حكمنا بالتخيير حينئذ ماذا؟ المكلف في مقام الامتثال، العقل يحكم ماذا؟ بأن يقول له بأن دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة في مقام الامتثال. واضح الفكرة؟ هنا نيجي، ومقامنا ليس من هذا القبيل، لا يحكم بالتخيير. ليش؟ لأن احنا مقامنا ما متعلق بمقام الامتثال، بل وين متعلق؟ بمقام التشريع، أن الوجوف ما فيه المصلحة والحرمة مما فيه ماذا؟ مفسدة. الشارع المقدس في مورد اجتماع الأمر والنهي عندنا شنو؟ مورد افتراق سالبتين جزئيتين، وعندنا موجبة جزئية وهو مورد الاجتماع. ما ندري هذا مورد الاجتماع في مقام الجعل والتشريع، هل المولى أطلق الوجوب وأجعل المجمع داخلا في ضمنه وقيد الحرمة، أو لا عكسه بأن أطلق الحرمة وأدخل المجمع في الحرمة زين وقيد إطلاق ماذا؟ دليل الوجوب، لا نعرف. فهذا في أصل مقام التشريع وليس في مقام ماذا؟ وليس في مقام الامتثال، حتى يقال بأن هذا موردا لقاعدة أن دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة. لأن ذيك مورد تلك القاعدة إذا حكمنا بالتخيير وفقدان المرجح زين، ففي مقام الامتثال العقل يقول بأنه وظيفة المكلف بحكم أن دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة. أما إحنا مقامنا ليس كما نحن على القول بالامتناع، ما ندري هذا المجمع وهو الصلاة في الأرض المغصوبة هل داخل في ضمن الوجوب فنقيد الحرمة، أم داخل في ضمن الحرمة فنقيد الوجوب، ما ندري، يعني لا يكون مشمولا للآن. فهذا في أصل الجاع وليس في مقام الامتثال، فلا تجري هذه القاعدة. لكن المصنف هذا فيه نوع ماذا؟ نوع تشويش في البين. ذكر في حاشيته في تعليقته على الكفاية، ذكر وجها شارحا لهذه العبارة، فقال شوي انتبهوا للعبارة، قال قدس سره في المد: لو سلم فهو أجنبي عن المقام. لو سلمنا كلية هذه القاعدة، ننفي مقام اجتماع الأمر والنهي على الامتناع أن يكون من مصادر تلك القاعدة. ليش؟ قال: فإن تلك القاعدة إنما تجري فيما إذا دار بين الواجب والحرام، زين، فيما إذا دار بين الواجب والحرام، أي في مقام الامتثال. ما نقدر نحكم بالتخيير، ما ندري هذا واجب لو حرام وياك، ما ندري به. فحينئذ يكون هذا صلاة الجمعة ما ندري بها واجبة أو حرام، فلا بد من الحكم بالتخيير. سراح يجينا ليش نحكم بالتخيير وياك؟ إذا حكمنا بالتخيير اشتصل الأمر، اشتصل الأمر إلى حكم العقل، يقول يا أيها المكلف أوقف، أنت صحيح مخير، لكن أكو قاعدة عقلائية يقول أن دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة. وانتهينا من عند هاي العبارة. هالمختصر المصنف أراد أن يبينها في عبارة أخرى، ايش قال؟ شوفوها عندكم. قال: فإن الترجيح به، أي بقاعدة، هاي قاعدة، إنما يناسب ترجيح المكلف واختياره للفعل أو التارك بما هو أوفق بغرضه للمقام، وهو جعل الأحكام فإن المرجح هناك ليس إلا حسنها وقبحها العقليان، لا موافقة الأغراض ومخالفتها كما لا يخفى. تأمل تعرف. ففي الحقيقة هذه العبارة زادت الطين بالله. وقع الأعلام في حيص وبيص في شرح هذه العبارة. ما المراد منه؟ وياك الشرح الأقرب اللي عند بعض الشراح ما ذكرناه هذا وياك، لكن توجه عليه سيل من الإشكالات بأنه أي فرق أن الحسن العقلي، العقل لا يحكم بحسنها إلا لما فيه المصلحة، والعقل لا يحكم بقبحها إلا لما فيها المفسدة. فالحكم بالحسن والمصلحة متلازمان، الحكم بالقبح والمصلحة أيضا متلازمان. فأي معنى للتغاير بين المصلحة والحسن وبين القبح والمفسدة؟ شنو هذا الفرق؟ ثم أنه إذا كان الحسن أن حكم في مقام التشريع المدار مدار حسن الفعل وقبحه بنظر العاقل، من أن له أن يدرك المكلف بأن هذا الفعل حسنون زين من غير إدراكه للمصلحة، أو أن هذا الفعل قبيح من غير إدراكه للمفسدة. بل لازم ما ذكرتموه هو أنه لابد وأن تكون أنه الأغراض الشخصية دخيلة في اختيار المكلف، مع أن الأحكام الشرعية لا ترتبط بأغراض الشخصية. ولذلك حمله بعض الأعلام بالفرق بين الحسن والقبح وبين المصلحة والمفسدة أن المراد من المصلحة والمفسدة هي المصلحة والمفسدة الدنيوية، يعني الضرر المادي الدنيوي، وليس المراد من المصلحة والمفسدة معناها المعنوي، أي الذي على أساسها يحكم العقل بحسن الفعل أو على أساس المفسدة يحكم بقبح الفعل. وعلى كل حال إشكالات طويلة عريضة على المصنف هذا. بعد أراد أن ماذا؟ أراد أن يوضح هذا المعنى بشكل آخر. قال في فوائده على الكفاية، فإن بأنه لا دوران في محل الكلام، خرجوا على هذا الأساس في محل كلامنا في مسألة اجتماع الأمر والنهي، لا يدور الأمر بين جلب المنفعة ودفع المفسدة. قال بأنه لا دوران في محل الكلام بينهما، مقامنا ليس من هذه الصغرى، ووجهه أن استيفاء كلا الغرضين ممكن هنا بالصلاة في غير المغصوب وترك الغصب بجميع أفراده، فله التحرز عن المفسدة مطلقا مع ذلك جلب المنفعة. وياك يقول إن أنا في الحقيقة ومن دوراني ماذا؟
الأولوية عندما لا يمكن.
أحسنتم. أما هنا يمكن الجن يترك ماذا؟ الصلاة في هذا الفرد ويأتي بالصلاة في فرد آخر، لأن إطلاق لأن الأمر شامل للأفراد على سبيل البدل. وياك أما الغصف شامل له على سبيل الشمول عموم الشمولي. هاي النقطة، فيقول يمكن تحصيل الأغراض، فحينئذ لا تدخل، فغير أصل النمط وكأنما التفت إلى الإشكالات التي تطرح، فقال هنا أنا لا تدخل لأنه بالإمكان استيفاء كلا الغرضين، فلا تكون شنو صغرا لقاعدة ماذا أن جلب المنفعة جد دفع المفسدة أو لا من جلب المنفعة. واضح إن شاء الله. قال ولو سلم صغروية ماذا صغروية هذه القاعدة، سلمنا أن هذا اجتماع الأمر والنهي صغرا لكبرى دفع المفسدة أو لا من جلب المنفعة، ولكن إنما يصح التسليم بها والأخذ بها والحكم ببطلان الصلاة زين وعدم صحة الامتثال، هذا فيما إذا ماذا؟ إذا قطعنا بهذه القاعدة، مع أنها لا تورث إلا الظن، والظن لا يغني من الحق شيئا. واضح إن شاء الله. قال لو سلم فهو أجنبي عن المقام، فإنه فيما إذا دار عفوا لو سلم فإنما يجدي فيما لو حصل بهذه القاعدة القطع بالتقديم لا الظن، والحاصل منها هو الظن دفع المفسدة أو لا، وليس هو على سبيل القطع والبات. ولكن ذكروا في بحث باب التزاحم إذا دار الأمر بين الأهم والمهم أيهما مقدم؟ ها؟ الأهم. كذلك قالوا إذا كان أحد الطرفين محتمل الأهمية على الآخر فالمقدم هو محتمل الأهمية، لأنه فيه ميزة، وياك فيه الميزة من جهة شنو؟ دوران الأمر بين التعيين والتخيير يدخلون في ضمن هذا المجال. ليش؟ لأنه مقتضى تساويهما أن كل منهما ماذا؟ يكون مجزيا في مقام الامتثال، وياك مجزيا في مقام الامتثال. وأما مع احتمال أحدهما للأهمية فالإتيان بهذا الفرد مجزٍ على كلا القولين، أي محتمل الأهمية. أما الإتيان بهذا الفرد فقد يكون في بعض الأحيان ماذا؟ غير مجزي إذا كان ذلك أهان. فلذلك قالوا أن محتمل الأهمية منزل منزلة مقطوع الأهمية، فخل يكون في المقام أيضا كذلك أن مضمون الأولوية كمقطوع الأولوية بعد التخيير بينهم، لأنه في مقام التخيير كما سوف يأتي. فحينئذ إذا كان مخيرا بين الفعل وبين الترك هذا مقتضى. شنو يقول المصنف؟ يقول هذه القاعدة ما تجري، ما لها قيمة لأن ما يقطع. فحينئذ أقصى ما يقتضي شنو؟ هو أن يخير بين الصحة، بين أن يصلي وبين أن لا يصلي. أما أن يمتثل الواجب فيصلي، وأما أن يمتثل الحرام. ليش راح يجينا النقطة فيه؟ ليش يخير؟ زين. فحينئذ ولكن إذا احتملنا أحدهما أولى من الآخر فخلي يقدم، كما أن محتمل الأهمية مقدم، لأنه هذا يدخل في ضمن دوران الأمر بين التعيين والتخيير. هذا الفرد على كلا القولين مقطوع بالإجزاء به، أما هذا الفرد فعلى أحد القولين مقطوع، أما على القول الآخر غير مقطوع به بل مشكوك. فحينئذ خلي أجيب لهذا الفرد. يعني إذا أنا قالوا لي أكرم عالما واحتملت دخالة الهاشمية، إذا جئت بالعالم الهاشمي أنا أخطأ على كلا القولين، همات عالم وهمات هاشم. أما إذا جبت عالم وليس بهاشمي فعلى أحد القولين يكون مجزيا وهو كونه عالما، أما على القول أن يكون هاشميا لا يكون مجزيا. واضح إن شاء الله؟ هذا أيضا قد يورد إشكال على المصنف. ولو سلمنا كفاية المظنون به، يعني صحيح أن هذا المورد من مصادق هذه القاعدة، وسلمنا أيضا القاعدة لا تحتاج إلى القاطع بل يكفي الظن، مع ذلك لا تجري في المقام لذلك لجريان الأصل العملي فيها، إذ أن هذه القاعدة موقوفة على عدم جريان الأصل العملي فيها. توضيح ذلك أن هذه القاعدة سعبيش هذا والحمد لله، هذا مهم، ركزوا عليه، جدا مهم، جدا مهم، لأنه هذه النقطة الأصولية. شوفوا شلون يتلاعبون بالمطالب، شلون يتلاعبون بهن، وشلون يدخلون شي بشي بحيث نتائج ذاك البحث مع نتائج هذا البحث مع نتائج هذا البحث يطلعون بنتيجة. هذه هي الصياغة الأصولية للفقيه حتى يتمرس في مقام. هذا هو لطيف هذا البحث، هذا والحمد لله. أنا عبالي أنا أصل للشسمة.